إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بيّن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه من أراد سبل الله ومن أراد صراط الله المستقيم فعليه أن يجاهد نفسه بطاعة الله عز وجل، وأن يجاهد نفسه بترك ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أراد الهداية إلى السبيل المستقيم وإلى الصراط القويم فعليه أن يجاهد نفسه. نعم عباد الله، بل لا يستطيع الإنسان أن يجاهد أعداء الله قبل أن يجاهد نفسه بطاعة الله عز وجل وبترك ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الجهاد الأكبر لا يتأتى إلا بعد أن يقوم الإنسان بالجهاد الأصغر. نعم معاشر المسلمين، ولا شك أن جهاد النفس يعتبر سبيلا عظيما وطريقا قويما إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف لا، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالجنة حفت بالمكاره، فلا بد عليك أيها العبد أن تكره نفسك على طاعة الله عز وجل، وأن تجاهد نفسك على مرضاة الله سبحانه وتعالى، حتى تبلغ الغاية والهدف العظيم الذي من أجله خلقك رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، قال الله عز وجل في من جاهد نفسه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي أفلح من زكى هذه النفس بمرضاة الله عز وجل من صلاة وصيام وذكر وتسبيح وتهليل وغير ذلك من أنواع الطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب وخسر من دس هذه النفس وأتبعها أمانيها من الشهوات والملذات، نعم، مما حرمه الله سبحانه وتعالى أو حرمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، لنقف جميعا وقفات يسيرة مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كان يجاهد نفسه، وكذلك لنقف جميعا مع بعض صحابته رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يجاهدون أنفسهم، لعل ذلك يكون شاحذا لنا ولهممنا من أجل أن نجتهد في طاعة الله وفي عبادة الله عز وجل وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ في الاجتهاد مبلغه عليه الصلاة والسلام، فمما كان يجتهد فيه في الطاعة والخير ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. قالت: قلت: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ سبحان الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا ما استغنى عن عبادة الله، وما استغنى عن طاعة الله، وما استغنى عن القيام بمرضاة الله سبحانه وتعالى. أجاب عائشة بقوله: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وهكذا جاء في الصحيحين أيضا، جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو يصف مجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهكذا أيضا يصف قيامه بالصلاة وهم يصلون معه. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال: فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، قال: فمضى، فقال: قلت: يصلي بها، قال: فمضى، قلت: يركع بها، قال: فمضى، فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل. نعم، هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركعة الواحدة يقرأ سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، كل ذلك في ركعة. انظر عبد الله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ أي ما هو الذي هممت به يا ابن مسعود؟ وابن مسعود من أفضل الصحابة ومن المقرئين لكتاب الله عز وجل ومن أعلمهم، ومن أتقى الناس لله عز وجل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ لهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. ومع هذا يقول: لقد هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. سبحان الله. هذا ليدلنا معاشر المؤمنين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهدة العظيمة في عبادة الله عز وجل وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. ويا للعجب لكثير من الناس اليوم الذين يريدون الهداية ولا يسلكون سبلها، ويريدون الخير ولا يعملون طرقه، ويريدون الجنة ولا يعملون بأسبابها. نسأل الله السلامة والعافية. نبينا صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا ما استغنى عن عبادة الله ولا عن طاعة الله، فكيف بي وبك يا أيها المسكين؟ ما أكثر ذنوبنا، وما أكثر المعاصي التي نقترفها والأخطاء التي نرتكبها، فما أحوجنا إلى العمل الصالح. ومع هذا ترى كثيرا من الناس في زهد عجيب. نسأل الله السلامة والعافية. هذه صور يسيرة من مجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولننتقل جميعا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من مجاهدتهم لأنفسهم حتى نالوا المرتبة العليا والشرف الكبير والمرتبة العالية عند الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم عباد الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. مجاهدة. انظر إلى نفسك وانظر إلى حالك عبد الله، كيف أنت؟ هل أنت من الذين يجاهدون أنفسهم من أجل أن تؤدي الجماعة في بيوت الله، أم أنك تصلي في بيتك كما تصلي النساء؟ نسأل الله السلامة والعافية بغير عذر شرعي. نعم هذا صحابي جليل يقول أبي بن كعب: كنت لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قيل له أو قال: قلت له: هلا أخذت لك حمارا تركبه في الظلماء، أي في الظلام، وفي الرمضاء، أي في شدة الحر، أي تهون على نفسك؟ قال: ما يسرني. انظر إلى رد هذا الصحابي الجليل الذي جاهد نفسه والذي أراد الخير العظيم فبلغه الله ذلك الخير وتلك الأمنية العظيمة التي تمناها، رضي الله تعالى عنه. قال: ما يسرني، يجيب أبي بن كعب، قال: ما يسرني أن بيتي إلى جوار المسجد، إني أحب أن يكتب الله لي ممشاي إذا مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى البيت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي بعضها قال: لك ما احتسبت. جمع الله لك ذلك كله، يريد أن يمشي على القدمين من أجل أن يكتب الله له الحسنات ويرفع عنه الخطايا والآثام، لأنك بكل خطوة يخطوها إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مجاهدة. اليوم الكثير من المسلمين يتمنون أن المسجد في باب البيت. هذا من أحسن الناس حالا، الذي يحب الصلاة والذي يحب المساجد. نعم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا أن ينتقلوا قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرادوا ذلك إلا من أجل الخير، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم وابقوا على ما أنتم عليه، فإن الآثار مكتوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان بعيدا عن المسجد كلما كان أجره أعظم، لأنه يجاهد نفسه، أعظم من ذاك الذي هو قريب، وأعظم من ذاك الذي هو داخل المسجد. نعم عباد الله، وكل بحسبه. نعم، وهكذا أيضا، هذا أيضا سلمان وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهما. أبو الدرداء كان من الذين يجاهدون أنفسهم جهادا عظيما، حتى بلغ به جهاد حتى بلغ به ذلك الجهاد إلى أن فرط في بعض الأشياء من الحقوق لنفسه، ومن الحقوق لزوجه، نعم، ومن الحقوق لزوره، أي للزائر عنده. زار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء، فوجد أم الدرداء متبذلة، أي بهيئة رثة ليست حسنة، فسألها: ما لك يا أم الدرداء؟ قالت: إن أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي ليس له رغبة في النساء، زاهد، ليس حول النساء، هو حول الطاعة والخير. فلما قدم الطعام أبو الدرداء إكراما لسلمان رضي الله عنه، قدم له الطعام وقال له: كل فإني صائم. قال له سلمان: لا آكل حتى تأكل. فأكل معه. ثم لما كان من الليل أراد أن يقوم أبو الدرداء على عادته، يقوم من أول الليل، فقال له سلمان: نم. ثم أراد أن يقوم فقال له سلمان: نم. ثم لما كان من الثلث الأخير من الليل قام، قال فقام سلمان معه فصليا جميعا، ثم قال له: إن لأهلك عليك حق، وإن لجسمك عليك حق، وإن لزورك عليك حق. ثم بلغت تلك النصيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق سلمان. شاهدنا من هذا الحديث كيف كان أبو الدرداء رضي الله عنه يجاهد نفسه من أجل الله سبحانه وتعالى، فبلغ به ذلك الجهاد للنفس، نعم، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه كما سمعت عبد الله. وهكذا أيضا هذه زينب رضي الله تعالى عنها، جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وإذا حبل ممدود بين ساريتين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حبل ممدود لزينب، إذا فترت، أي إذا فترت في الصلاة وفي العبادة، قال: أخذت ماذا ومسكت بذلك الحبل من أجل أن تواصل القيام والطاعة لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، بلغ بالنساء مبلغ، ما بلغ بالنساء مبلغا عظيما في مسألة الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. لا كنساء اليوم اللاتي لسنا إلا حول المواض وحول الجديد من اللبس اللباس وغير ذلك، إلا من رحم الله من النساء. أين النساء اللاتي يردن الآخرة؟ أين النساء اللاتي آثرن الآخرة؟ نعم، على الدنيا. هذه امرأة، هذه زينب رضي الله عنها، بلغ بها الاجتهاد مبلغه. نعم، تأخذ حبلا وتربطه في ساريتين، فإذا شعرت بالفتور بفتور أو غير ذلك تعلقت بذلك الحبل. يا ترى ما سبب تعلقها؟ من أجل أن تقوم بالطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى، مع أنها ليست مكلفة في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. نعم عباد الله، وهكذا أيضا مما حصل من المجاهدة العظيمة عند الصحابة لأنفسهم ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نعم أنا قلته، أي حلف على نفسه ليصومن النهار ولا يقومن الليل، أي ليصومن الدهر كله ولا يقومن الليل كله، ويكون على هذا الديدن وعلى هذا المنوال. فعند ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك لا تستطيع ذلك، صم وأفطر، قم ونم. ثم ذكر الحديث. نعم عباد الله، هذه صور من مجاهدة الصحابة لأنفسهم في طاعة الله عز وجل. فحري بنا جميعا معاشر المسلمين أن نجاهد أنفسنا في طاعة الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. الواحد منا في أمور الأمور الدنيوية ربما يجاهد جهادا عظيما فيبلغ به المجاهدة مبلغها، بل ربما بعضهم كما في هذه الأيام من المواسم عند بعض الناس والتجار وغير ذلك، بعضهم يستعمل الحبوب المنشطة، وبعضهم ربما يفعل الأشياء التي تنشطه، وربما يستمر الليلة والليلتين والثلاث والإلى غير ذلك وهو بدون نوم. كل ذلك يا ترى من أجل ماذا؟ الجهاد هذا يا ترى أمن أجل الله؟ أمن أجل مرضات الله؟ أمن أجل طاعة الله؟ أمن أجل الجنة؟ لا والله، من أجل الدينار والدرهم، من أجل الدينار والدرهم. وإذا رأيته ربما لا يصلي القيام: مالك يا فلان؟ قال: والله إني مرهق، أنا متعب. يا سبحان الله، هل لا أرهقت في الأسواق وتركت السوق وما ذهبت إلى المتجر ولا ذهبت إلى الدكان الذي تشتغل فيه؟ لا، سيمشي حبوان، سيمشي حبوان. نعم، سيأخذ له كل ما استطاع من العلاج المنشط الذي يدعوه إلى أن يشتغل والذي يدعوه إلى أن يعمل، من أجل أن لا يفوته دينار، من أجل أن لا يفوته دينار ولا درهم. يا سبحان الله، لكن في قيام الليل وخاصة في هذه الليالي المباركة كم من الناس الذين تفوتهم الليالي وهم حول الدنيا، وإذا كان متفرغا شيئا ما تراه كسلا يستغل الفرصة يا ترى في أي شيء؟ في النوم. سبحان الله الله الله، معاشر المسلمين في المجاهدة، ما أحوجنا جميعا ذكرانا وإناثا إلى أن نجاهد أنفسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، ها نحن ذا في أوائل العشر الأواخر من رمضان، هذه العشر المباركة التي هي تعتبر من خير الليالي على الإطلاق، من خير ليالي السنة بأكملها. نعم، نحن في بدايتها، وما أحوجنا جميعا إلى المجاهدة لأنفسنا في هذه الليالي المباركة وفي هذه الخواتم العظيمة. ولهذا كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان إذا دخل العشر، أي العشر الأوائل من العشر، أي العشر الأواخر من رمضان، قالت: إذا دخل العشر أحيا الليل. أحيا النبي صلى الله عليه وسلم الليل، يا ترى بماذا أحيا ليله؟ أحيا ليله بذكر الله، أحيا ليله بالقيام لله، أحيا ليله بقراءة القرآن، أحيا ليله بالدعاء والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. قالت: كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله. قالت: وجد وشد المئزر، وشد المئزر كناية عن الجد والاجتهاد. ولهذا كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها. ولهذا سن لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام الاعتكاف، اعتكف عليه الصلاة والسلام، نعم، واعتكف أزواجه من بعده، أي بعد أن مات عليه الصلاة والسلام سن لهم الاعتكاف في هذه الليالي المباركة وفي هذه الأيام العظيمة في أيام العشر الأواخر من رمضان. وما ذلكم إلا لعظم شأنها ولعظم مرتبتها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكفي هذه الليالي المباركة أنها أنزل فيها القرآن العظيم في ليلة القدر، وليلة القدر في هذه الليالي المباركة وتتحرى في الأوتار منها، تتحرى في الأوتار من هذه الليالي المباركة. وفي تلك الليلة التي هي ليلة القدر أنزل القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة المباركة في ليلة القدر أنزل القرآن العظيم، نعم عباد الله. وليلة القدر تكون في هذه الليالي المباركة، فلنحرص عليها ولنحافظ عليها ولنجتهد فيها ما لا نجتهد في غيرها من الليالي معاشر المسلمين، لأنه من وفق لليلة القدر فقد وفق للخير العظيم وللأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الطاعة فيها والعبادة فيها لمن وفق لها خير من عبادة ألف شهر، نحو قرابة 83 سنة وبضع أشهر، نعم نحو 14 عبادة، ليلة واحدة الصلاة فيها والذكر فيها وقراءة القرآن فيها خير من عبادة 83 سنة، خير من عبادة 83 سنة. قال الله خير من 1000 شهر. أيفرط في هذه الليلة؟ أيفرط في مثل هذه الليالي؟ والله لا يفرط فيها إلا مغبون، مغبون أي خاسر، لا يفرط فيها إلا خاسر. نعم عباد الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلنحذر معاشر المسلمين أن نفرط في هذه الليالي المباركة في أيام العشر الأواخر ولياليها من هذا الشهر المبارك الكريم، فإن فيها ليلة، فإن فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. أضف إلى ذلك أنها تتنزل فيها الملائكة، أضف إلى ذلك أنها سلام كما قال الله سلام هي حتى مطلع الفجر. مناقب عظيمة، مناقب عظيمة ومزايا كريمة. فالله الله معاشر المسلمين في الجد والاجتهاد في هذه العشر الأواخر من رمضان فلا تفوتنا، فلنحرص على قيامها وعلى كثرة قراءة القرآن فيها وعلى كثرة الذكر لله عز وجل والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى والدعاء له. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أرأيت إذا أريتها أو إذا وفقتها ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وما أحوجنا جميعا إلى عفو الله وإلى مغفرة الله وإلى مرضاة الله. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر المبارك الكريم، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، لأنه من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.